بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو صحيفة علي بن أبي طلحة رضي الله عنه في تفسير القرآن الكريم عن ابن عباس رضي الله عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قوله تعالى: فيه سكينة من ربكم، قال: فيه سكينة رحمة. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية. قال: السنة النعاس، والنوم هو النوم، ولا يؤوده حفظهما لا يثقل عليه،
أي أن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم وهو كثير النوم، ولا سنة وهي الغفوة، فإن الله عز وجل منزه عن ذلك، فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: فإنه لا ينام. وهذه من الصفات المنفية أو صفات النفي، وصفات النفي قاعدة أهل السنة والجماعة فيها ماذا؟ نعم، ليس نفيا محضا، وإنما لإثبات كمال الضد، يعني نقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. نعم، وهذه الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل، أعظم آية في كتاب الله. فإن سئلت ما أعظم آية في كتاب الله فقل آية الكرسي، وما أعظم سورة في كتاب الله فقل سورة الفاتحة، وما السورة التي تعدل ثلث القرآن في الأجر والثواب والجزاء؟ سورة الإخلاص. نعم،
وهو العلي العظيم الذي قد كمل في عظمته. قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، قال: لم يتسنه، لم يتغير. قوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قال: كيف نخرجها. قوله تعالى: قال بلى،
على قدرة الله سبحانه وتعالى، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبث؟ قال: لبث يوما أو بعض يوم، قال: بل لبث 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، إلى غير ذلك. فالله عز وجل قادر على كل شيء، وقادر على إحياء الموتى، وهذا من أدلة البعث، فإن الكفار قد أنكروا البعث، وأنكروا قدرة الله عز وجل على إعادة الأجساد، وهذا أمامكم، وهذا موجود قد أحياه الله سبحانه وتعالى، وأحيا له حمار، وهكذا البعث، فإن الله عز وجل يحيي الإنسان بعد موته، وليست الإعادة بأشد من البداءة، وكله هين عن الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. وقال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم،
قوله تعالى: قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك. قوله تعالى:
معنى يطمئن قلبي لما ذا؟ أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك. ويقال بأن إبراهيم عليه السلام، هذا طبعا قولة إبراهيم، أن إبراهيم عليه السلام أراد الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، فإنه قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. إبراهيم مؤمن، بل هو أبو المؤمنين وهو إمام الحنفاء، ولكن ليطمئن قلبي، ولم يكن إبراهيم عليه السلام شكا في شيء من هذا، حاشاه، ولكنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد الانتقال كما قلت لكم من علم اليقين إلى عين اليقين، وإذا تسنى ذلك فالحمد لله. نعم،
قوله تعالى: فصرهن إليك، قال: قطعهن. قوله تعالى: والله غني حليم، قال: الغني الذي كمل في غناه، والحليم الذي كمل في حلمه. قوله تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. قال صفوان يعني الحجر. قوله تعالى فتركه صلدا قال ليس عليه شيء،
وهذا إشارة إلى العمل الذي ليس فيه إخلاص. فالإنسان يعمل ويعمل، فإذا لم يكن مخلصا في عمله فإنه يلقى الله ولا أجر له في ذلك، فإن الرياء يحبط العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن صلى لغير الله، صام لغير الله، طلب العلم لغير الله، أنفق لغير الله، أقام مشروعات خيرية لغير الله، جاهد لغير الله، ما أراد بذلك وجه الله إنما أراد بذلك محمدة عند الناس، نالته تلك المحمدة في الدنيا ولكن لا أجر له في الآخرة. كحديث الثلاثة الذين هم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة رجلا قاتل حتى قتل، ورجلا تعلم القرآن وعلمه، ورجلا ما ترك سبيلا من سبل الخير يحب الله أن ينفق فيها عبده إلا أنفق. وكل هؤلاء سعر بهم النار. لماذا؟ لأن من تعلم تعلم ليقال عالم، ولأن من أنفق أنفق ليقال جواد، ولأن من قاتل قاتل ليقال شجاع، ثم سحب بهم إلى النار. قال سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله والله غني حميد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، زي حجر عليه تراب لما نزل المطر غسله فلم يعد شيء، كذلك المرائي لا يبقى له أجر حسن. ولهذا الإنسان قبل أن يفعل أي طاعة لابد أن يسأل نفسه سؤالين، السؤال الأول لما، والسؤال الثاني كيف. السؤال الأول لما سؤال عن ماذا؟ عن الإخلاص. والسؤال الثاني كيف سؤال عن ماذا؟ عن الاتباع. فلما أعمل هذا العمل؟ أنت انتقلت من بيتك لتحضر هذا الدرس لمن؟ لمن؟ لله عز وجل. إذا مكنا لله فلا تتعنى، فلتبقى في بيتك مع زوجتك هذا مباح لك، أما أن تنتقل مرائيا فإنك تأثم لأنك مرائي. كان الله عز وجل في نظرك أقل من المخلوق، رجوت ما عند المخلوق ولم ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، قال في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال تصدقوا من أطيب أموالكم وأنفسه.
وكلما كان الإنسان يحرص على هذا كلما كان الأجر مضاعفا، لأنه يدل على الإخلاص وعلى الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان يتصدق وينفق ابتغاء ما الطيب، هذا يدل على رغبته فيما عند الله، كما قال سبحانه يا أيها الذين أمنوا أنفقوا، أي أيها الذين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون، مما تحبون. فالإنسان لا يتصدق ولا ينفق الشيء الذي لا قيمة له ولا ينتفع به، وإنما كما قال سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، بدل من أن تنفق بقايا الطعام التي سترمى سترمى، لا، عليك أن تنفق أطيب الطعام، أطيب الطعام. نعم.
قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوا بحساب الجيد حتى تنقصوه، قال فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه، وهو قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
نعم، لا تقصدوا إلى الخبيث ولا تأخذ منه تنفقون ولستم بآخذه. لو كان هذا الخبيث، لو لكم عند أحد حقوق فأعطاكم الرديء فلن تقبلوا إلى أن يكون أجود ما يكون، لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لن تأخذوا، لا بد من حق الجيد. فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم، وحق عليكم أطيب منها من أطيب أموالكم وأنفسكم، كما أنك لا ترضى أن تأخذ هذا في حقك فلا تنفق هذا أيضا. ولهذا الإنسان ينفق من أوسط ما إيه ما عنده. أنا عندي أزرع قمحا وبرا، إن كان جيدا أنا أخرج من الجيد، إن كان وسطا أنا أخرج من الوسط، إن كان أقل من ذلك المهم من نفس الحب الذي سأكل منه ويدخل بيتي أنفق منه. لكن ما أدخل نفس الجيد وأخرج صدقة أو زكاة من الإيه من الخبيث، هذا لا يجوز. كذلك مثلا عندك زكاة إبل أو بقر أو غنم، لا تأتي أنت إلى الضعيف الهزيلة تخرجها في صدقتك أو زكاتك، لا تأتي إلى ثياب مقطعة وقديمة بالية. إذا كنت تخرج زكاة ثياب إذا كنت صاحب تجارة وعندك عروض تجارة، المهم في كل هذه الأشياء إذا أنفقتها فأنفق الطيب، أنفق ما تتشوف له النفس وما تتعلق به النفس، فإن ذلك أعظم في أجرك. فلا الذي يجمع الزكوات يعمد إلى كرائم أموال الناس، ولا الذي يتصدق يعمد إلى الخبيث، وإنما يأخذ من وسط المال. يعني رجل يذهب ليأخذ من إبل هذا بعيرا أو غنم هذا شاة، لا يأتي الواحد إلى أفضل بعير ويأخذه، الذي يجمع الصدقة لا يأتي إلى أفضل بعير ويأخذه، فإن هذا تتشوف النفوس إليه وتعلق القلب به، وهذا أيضا زائد، ليس هذا من حق الزكاة إنما هذا زائد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ كرائم الأموال أعظم الأموال، إنما خذ من الوسط. نعم.
قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله.
الله أكبر. وهذا الناظر في كتاب الله لابد أن يعتبر بهذا، ليس كل أحد ينظر في كتاب الله، وليس كل أحد يتكلم في العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، إنما يتكلم الفقيه العالم بالدلالات، عرف خاصا وعاما، وعرف مطلقا ومقيدا، وعرف ناسخا ومنسوخا، وعرف متقدما ومتأخرا، عرف دلالات الألفاظ بموجب العربية، يعرف هذا جيدا، لأن الأصل هو العمل بظواهر هذه النصوص حتى يثبت خلافها، والأصل العمل بالعموم حتى يثبت مخصص، والأصل العمل بالإطلاق حتى يثبت مقيد لهذا. ولابد أن تعرف الناسخ من المنسوخ، فلعلك تقول حكما مبنيا على آيات منسوخة وأنت لا تعلم، فلابد أن تعلم هذا. الناظر في كتاب الله عز وجل لابد أن يكون له مؤهلات، مؤهلات الناظر في كتاب الله هي حقيقة مؤهلات العلم كله، لأن الناظر في كتاب الله يتعامل مع القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين، فلابد أن يكون عالما باللسان، يتعامل مع كتاب الله عز وجل بفهم منضبط، فلابد أن يكون فاهما أصول الفقه حتى يعرف أصول الفهم، يتعامل مع القرآن بالعلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ووقائعه وأحواله، لأن القرآن يتضمن كثيرا من هذا، فلابد أن يكون محققا لذلك. يتعامل أيضا مع كتاب الله عز وجل بالفقه والفهم الخاص في الأحكام، لأن القرآن أحكام وأخبار، قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فلابد أن يكون عالما بالأحكام. إذا قرأ آيات الطلاق، الطلاق مرتان، فلابد أن يكون عارفا بذلك. أن إذا قرأ آيات الخلع، إذا قرأ أحكام آيات الربا، إذا قرأ كذا، فلابد أن يكون عالما بذلك. وهكذا المتكلم بالقرآن والمستدل بالقرآن لابد أن يكون عالما بذلك كله، نعرف الناسخ والمنسوخ. قد يقرأ الآية ولذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما، واللاتي يأتين فحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فامسكونا في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، ويقول هذا حدها ولا يقول بالجلد أو الرجم، وهذه آية موجودة لكنها منسوخة بما في سورة النور في غير المحصن بالجلد وفي المحصن بالرجم، ولكن كان الرجم آية تتلى وإنما نسخت لفظا وبقيت حكما. قد كان الصحابة يقرؤون الزانية والزاني فارجموهما، والشيخ والشيخة إذا زنا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية تقرأ ثم نسخت لفظا وبقيت حكما، ولهذا رجم رسول الله ورجم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعرف هذا ناسخا من منسوخ ومطلقا من مقيد، فتحرير رقبة، لكن ما تدري أنت الرقبة التي تحرر هذه رقبة مؤمنة ولا غير مؤمنة، فلا بد أن تعرف الإطلاق والتقييد، لأن الله عز وجل قال تحرير رقبة. قال سبحانه وتعالى في كفارة القتل الخطأ عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، ولم يذكر إطعام 60 مسكينا. فهل تحمل كفارة هنا على كفارة الظهار وبالتالي تقول بالقياس فتجعل القاتل خطأ إذا عجز عن الصيام ينتقي والإطعام، أو أنك تقول بخصوص المذكور هنا وأن الله سبحانه وتعالى ما أغفل شيئا ولا تركه نسيانا، بل الحكم ما ذكره الله عز وجل في هذا، فتختلف كفارة القتل الخطأ عن كفارة الظهار. أما الظهار فالانتقال من الصيام إلى الإطعام، وأما كفارة قتل الخطأ فإذا عجز عن الصيام فإنه لا ينتقل إلى الصيام. فلا بد من الناظر في القرآن أن يتأمل كل هذا وأن يعرف كل هذا، وهذا كله داخل في قوله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، العلم والبصيرة وكل شيء، علم القرآن وعلم السنة والتعامل بالقرآن والسنة ورجاحة العقل ومعرفة الأحوال والمقامات. فقد يكون عالما بالكتاب والسنة غير عالم بحال المخاطب فيضر أكثر مما ينفع. قال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، بالحكمة والموعظة والجدال، هذا على حسب حال المخاطب. فقد تكون عالما بالحكم ولكنك صاحب فتنة، فلا بد أن تعي هذا كله، وهذا كله يدخل في الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه التأويل. نعم.
قال قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية. قال فجعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها 70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها، يقال 25 ضعفا، وكذلك جميع الفرائض والنوافل. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي.
هذا الأصل، وأن السر في العبادة غير المتعين الجهر فيها كالجماعة والأذان والإمامة والتراويح وغير ذلك، الأصل أن السر إيه؟ الأفضل، هذا الأصل، إلا إذا ورد الدليل على الجهر وأن الجهر أفضل. يعني لا يترك واحد صلاة الصلاة في المسجد جماعة ويقول أنا أصلي في البيت، لأن الصلاة في السر أفضل، هذه عبادة، عبادة السر أفضل من عبادة الجهر. نقول لكنك مأمور أن تأتي هنا في الجماعة وتأتي المسجد، فإذا ما دل الدليل على أن الجهر فيه أفضل وكانت العبادة عبادة جهرية تعين عليك الامتثال، لكن في نافلة داء العبادة وكذا فلا شك أن السر أفضل، إلا إذا تعلق بالجهر مصلحة أو نفع متعد. نريد أن نجمع تبرعات مثلا فنقول يا جماعة مثلا المسجد هذا يحتاج إلى 100,000 أو كذا ولا بد نجتهد، وأنا معي وهذه 10,000 مني أبدأ بها، فأبدأ بال10,000 فيتتابع الناس، فهذا أفضل، هذا أفضل إذا كان الناس يقتدون بك وتحمس الناس لذلك فهذا أفضل. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الآية. قال فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه. قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم.
هذا بحرب من الله ورسوله.
نعم. قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس.
يعني أنه كافر القتل يا أخواني لا تلازم بينه وبين الكفر, لا تلازم بين القتل والكفر. فقد يقتل الإنسان لا لكفره بل لأن هذا من باب التعزير. نعم.
قوله تعالى
أو حد كما يقتل الزاني المحصن ولا يكون كافرا, كما يقتل من قتل ولا يكون كافرا. نعم. نعم حسب ولي الأمر المؤمن, يرجع إلى ولي الأمر إلى الحق. آه نعم صحيح أن التعزير يصل إلى القتل.
ويزيد عن الحد الحدود الموجودة
مثلا 80 جلدة يزيد عن الحد بس لا يكون من جنس ما كان به الحد. يعني مثلا تأتي أنت الزنا حده غير المحصن لو زنا يجلد 100 جلدة, ما تأتي بقى أنت إلى ولد قبل فتاة ثم تجلده 100 جلدة أو 120 جلدة. إذا كان ولو زنا بها 100 جلدة لما قبلت تجده 100 جلدة لا, فطالما من طريقه هذا لا. لكن لو ولد بقى يخطف البنات يجيبوا تكاتك وكذا ويخطف البنات ويجربين في كذا ده بقى ممكن يقتل, لأن هذا حراب, هذا يفسد في الأرض. ولو ما زنى به لو خطفها وتكرر هذا يخطف هذا وذاك ولو ما زنى بها فإنه يقتل لفساده, هذا للإفساد. إذن الذنب إذا كان من جنس ما فيه حد فإن ما أقل ما يستوجب الحد لا تصل به إلى الحد أو أبلغ. رجل سرق أخذ مالا أو كذا دون النصاب ثم تقطع يده تبلغ به ما لو سرق النصاب؟ لا. نعم.
قال قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم.
فلف قتلوا تعزيرا, قتل الجعد بن درهم ورأس البدع رأس القدرية قتل, قتلوا خالد عبد الله القسري وهذا كان تعزيرا, وغيلان والجهم بن صفوان. نعم.
قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال لا تظلمون فتربون ولا تظلمون فتنقصون. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال يعني المطلوب.
نعم يعني لا ترفع أمره إلى القاضي, إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة, انتظر انتظر إلى أن يصح حاله. ولهذا لا يجوز رفع من عليه دين إلى القضاء إذا كان عاجزا عن السداد, إنما يرفع القضاء من المماطل. فإن الله عز وجل قال في المعسر حكمين, الأول فنظرة إلى ميسرة تبو, الثاني وأن تصدقوا خير لكم لو تنازلت جزاك الله خير. طالما ثبت عجزه وثبت عدم استطاعته فلو تنازلت له أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد تكون الأموال صعبة على الإنسان, لهذا ذكرك الله عز وجل هنا فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإن هذا وإن تنازلت عن هذا المال في الدنيا إلا أنك تحصله حسنات يوم القيامة. إذن أخذت حقك وزيادة بما لا تعلم قدرها يوم القيامة. أما الغني المماطل لا, هذا يرفع أمر القاضي ويسجن حتى يسدد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل إيه؟ يحل عقوبته وعرضه. نعم.
قال قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال يعني من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانت عنده, ولا يحل له أن يأبى إذا ما دعي.
إذا دعيت إلى الشهادة أجب, لأن هذه الشهادة يترتب عليها حقوق. ولهذا إذا لم تعرف الشهادة إلا من قبلك تعينت عليك. لكن إذا كان هناك جماعة يشهدون 10 يرون وأي واحد يشهد ما تتعين عليه, تكون هنا فرضا كفائيا, إذا قام بها البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. نعم.
قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني إن الله قد أمرك أن تأبى إذا دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره، فنهاه الله عز وجل عن ذلك وقال وإن تفعلوا فإنه فسوق. قوله تعالى فإنه فسوق بكم، قال الفسوق المعصية. قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، لأن الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وشهادة الزور وكتمان الشهادة، لأن الله عز وجل يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
نعم.
قوله تعالى
ولا يتجمع النبي بين الإشراك وبين شهادة الزور، في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال الكبائر ثلاث وذكر الإشراك بالله، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم كان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وهكذا.
قال قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الآية قال فإنها لم تنسخ، ولكن الله عز وجل إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول الله عز وجل إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم تطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنين فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو قوله يحاسبكم به الله، يقول يخبركم. وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب، وهو قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي من الشك والنفاق.
ومن أهل العلم من قال بأن هذه الآية منسوخ، فإن الله عز وجل قال بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. نعم.
قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال هم المؤمنون،
فيكون المؤاخذة بما في النفس لو تحول إلى ماذا؟ إلى عمل، إلى حديث. أما وهو في النفس فإن العبد لا يؤاخذ عليه إذا كان أمرا عارضا، أما إذا كان نية مستقرة عزم الإنسان عليها وانتظر وقت تصريفها فإنه يأثم على ذلك إثم النية، إثم النية. نعم.
قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال هم المؤمنون، وسع الله عليهم أمر دينهم، فقال الله جل ثناؤه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. قال قوله تعالى ولا تحمل علينا إصرا، قال إصرا عهدا
كما حملته على ذلك من قبلنا، فالله خفف عن هذه الأمة، ربنا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، فالله عز وجل خفف. ولهذا يرفع القلم عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال سبحانه ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الرجل الذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه ثم ينتظر يوم ريح فيذروه، لماذا؟ لأنه يخشى من الله سبحانه وتعالى، خائف من الله عز وجل، وقال إن قدر الله علي لا يفعلن، فهذا شك في قدرة الله، ولكن كان جاهلا شك في بعض مفردات القدرة، ويجمع الله سبحانه وتعالى له وهو على هذه الحال، فغفر الله عز وجل له. فالجاهل معذور في هذه الأمة، والناس معذور في هذه الأمة، فمن أكل أو شرب وصائم ناسيا فليتم صومه، من ناسي فأكل أو شرب فليتم صومه، والمكره معفو عنه، والمتأول إذا كان الأمر خفيا معفو عنه، وليس لأحد أن يشدد على عباد الله سبحانه وتعالى. رجل جاهل فإن الله عز وجل لا يؤخذه، هذا ما يدري عن أن هذا الشيء حلال أو حرام، ولقد كان الصحابة يجهلون. هذا باختصار، الرجل يصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فلما فرغ من صلاة جاء وقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء إلى النبي السلام عليك يا رسول الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع فصلى ثم جاء فسلم فرد عليه النبي السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الجوار وفينا نبي يعلم ما في غد، قال دعوا هذا وقولوا بقولكم، دعكم من هذا، هذا لا يجوز، قولوا بقولكم الأول الذي كنتم تقولونه قبل ذلك. الصحابة صلوا إلى بيت المقدس بعد نزول آية التوجه إلى الكعبة وصلاتهم صحيحة وما أمرهم النبي بالإعادة، وجاء الرجل وهم يصلون فقال أشهد أني صليت مع النبي قبل البيت، فضرهم كذلك. فمن ذا الذي يحاسب عباد الله ويؤثم عباد الله إذا جهل الواحد الشيء ولا يعلم ولا يدري ولا يدري؟ فإن قيل هذا رجل مفرط، لما يفرط الإنسان فيما يعلمه يسمع عنه ويقصر في رفع الجهالة، أما شيء لا يخطر على البال، شيء لا يخطر عن البال ما يدري الواحد. هذا الصحابي يبقى كل يوم يأكل في الصحراء ويأكل إذا دخل وقت الفجر يأكل، وقد وضع تحت وسادته عدي بن حاتم وضع تحت وسادته خيطين، خيطا أبيضا وخيطا أسود، حبلين يعني، خيطين كده ينظر فيهما، فإذا تميز الخيط هذا من ذاك أمسك عن الطعام. ظن أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود الخيطان المعروفة، وخفي عليه أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود نور الفجر وظلمة الليل. أمره النبي بالإعادة؟ ما أمره النبي بالإعادة صلى الله عليه وسلم. الصحابة اللي شربوا الخمر ويتأولون قول الله عز وجل ليس الذين آمنوا الصالحات يجعلون في مطاعم وإذا ما اتقوا وآمنوا الصالحات، يا أخي ما تحول بين رحمة الله وبين عباد الله عز وجل؟ من الذي قالك بأن الجهل هذا يؤاخذ؟ من هو هذا؟ هات الدليل، أين هذا الدليل؟ قال فلان، قال علان، فهمه أين الدليل؟ لو الواحد جلس لظل يستدل يستدل حتى صار هذا أصلا عاما في الشريعة، قاعدة من قواعد الشريعة، وإذا لو كلفني له بما أجهل لكان تكليفا بما لا يطاق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى. كل هذا فلا الإكراه ولا الجهل ولا الخطأ ولا النسيان. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، الله يفرح بك بتوبتك من هذا الرجل بدابته. قال فسام أخطأ من شدة الفرح، واضح يا عبد الله؟ عبد الله هذا كان قبوريا، يا عنده موالد وعنده ما أدري، بسأله عبد الله هو في الإعداد كده في هذا، بسأل عبد الله بقوله أنت كنت يعني تتخيل هذا حرام أصلا ممنوع؟ يقول من أنا تخيل أصلا، ولا يدري ولا يحلم ولا يأتي أصلا إلى ديننا هذا ممنوع. بالعكس يا أخوان يعتبرون أن هذا مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني من هذا أن الله عز وجل في هذه الآية المباركة العظيمة بيّن رحمته بهذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعلت. لكن يجي واحد قاعد وراء العمود هنا عمال يكفر في عباد الله، ما فيش عذر بجهل، ما فيش مش عارف ايه، واللي يقع في كذا يبقى مشرك يبقى كافر يبقى زوجته تطلق يبقى زوجته تعمل، خصوصا في الشرقية عندكم انت عجيب الشرقية ديت، واحد يكفر اي واحد يقول بم واحد يقول الكفر ويدعو الناس إلى عبادته، حين معروف الناس الشرقية ديت ناس طيبين عزموا القطار، هذا ورثناه. حتى بعد ذلك عرفنا إن ليقول كأنما يوحى إليه أن الله قال وأن الله قال وأن كذا وأنني وأنني، يعني هذا رجل يوحى إليه، وآخرون يجلسون يكفرون في عباد الله وخلق الله سبحانه وتعالى، وكل قد ضل السبيل، كل قد ضل السبيل، إنما هذا سبيل المؤمنين، وهذا كتاب ربنا، وهذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتواترة الكثيرة التي يؤخذ منها القاعدة العامة العظيمة، وهي قاعدة عدم التكليف بغير مقدور. نعم نعم.
مرت معنا آيات الربا يا شيخنا، في بعض الناس بيسألوا عن حكم وضع الأموال في البنوك، البنوك ومعلوم أنها ربوية وكذا، على بعض إفتاء بعض العلماء أن هذا الأمر يجوز، ويتكلمون على بعض الآيات.
أنت قصدك يا علي يعني يضع الأموال فقط ولا يأخذ أرباح؟
لا يا شيخنا، يضع الأموال مثلا امرأة كذا تقول أنا مضطر، أو رجل يقول لا أنا أصلا بتعامل
يعني بيضع هو قصد الأرباح ويقول فتاوى بعض الناس، يعني
فتاوى بعض الناس.
هو عارف الفتاوى؟
هو عارف.
طب نقول له في ناس تمنع، ها؟
يقول أنا بستند إلى عالم،
يبقى بيستند إلى هوى. طب وهنجيب لك عالم يقول بالمنع، لماذا تستند إلى العالم الذي يقول بالإباحة ولا تستند إلى خمسة يقولون بالمنع؟ إذا هنا أنت استندت إلى الهوى، ما استندتش إلى العالم، إنما جاء العالم في الطريق، أخذت العالم ليوافق الهوى. هل تقدم الاستدلال بالعالم ولا تقدم الهوى؟ تقدم الهوى. لا يقول لك أنا أخذ فتوى الشيخ الفلاني في هذا الباب، وغدا يرد فتوى الشيخ الفلاني نفس هذا في باب آخر. نعم، فهذا آثم آثم، ولا يجوز له أن يضع ماله في أي مؤسسة تأخذ هذا.
ولو قال أنا مضطر يا شيخنا،
مضطر
أخشى على المال أن يضيع وكذا.
يا علي الله يكرمك، هيخشى يضيع لي بقى ممكن يحفظه، بس احنا في فرق بين مسألة حفظ المال وبين التعامل الربوي هو يأخذ أرباحه. لا يأخذ أرباح، ما فيش حاجة اسمها اضطرار، اضطرار يتقي لا يجعله مخرج. أنت في حياتك أخذت ربا؟ خلاص، ولا أنا ولا أي أحد إن شاء الله يتقي الله، اللي بيتقي الله الله بيجعله مخرجا.
إذا كان يقول أنا أحفظ يا شيخانا وقفي عليه وكذا، ومعلوم أن هذا الأمر يعني،
يبقى دي مسألة أخرى بقى، اللي هي مسألة من يقول بوضع المال ولا يأخذ أرباح ولا شيء، وبس بيضع لك أنا أخشى عليه من الضياع، عنده أموال كثيرة أخشى من الضياع، دي اللي محل نظر عند أهل العلم. ومثل هذه عند الاضطرار في حفظ المال فقط، أن هذا لا بأس به إن شاء الله. لكن في ناس بقى عندنا الحاجة هي إيه؟ يقولك يعني أنه يدخر، يدخر بمعنى أنه اللي معاه يضع في البنك بعيد عن يده، لا دي حاجة تكميلية تحسينية، دي تحسينية ديت. لكن فعلا واحد عنده أموال، في أنا واحد عنده ملايين، وين أين يذهب بها؟ وقد تؤخذ من بيتي وتسرق من بيتي، وقد يعتدى عليه في بيتي وتؤخذ هذه، فهذه لو وضعها في هذا المكان ولم يأخذ شيئا عليها، فهذا الذي يعني يرجى إن شاء الله أنه لا بأس به.
شو كده يرفع البنوك يا شيخنا؟
عارفين اللي يرفع، ولهذا دي حجة من منع أنه بيتاجر بهذا، لكن يقول هؤلاء يأثمون بتجارتهم هذه، أما هو ما أذن له، هو قال احفظوا هذا المال عندكم، وهم الذين أخذوا، فيكون الإثم عليه.